أنا سأحدثكم عن قصص دوحة.
لا لا، سرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار دوحة. أتعرفون دوحة؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ تذكرت واحدة، هذه قصة عن السعادة ولعبة الغميضة وتحول جحا إلى لص. في يوم من الأيام رافقت جحا إلى صالون الحلاقة، فكان جحا يريد أن يهذب شعره، حيث قد وصلته دعوة لحفلة سيحضرها نبلاء وحكام من مختلف البلاد، فأراد أن يكون في أحسن مظهر أمام الضيوف ونخبة القوم. عندما وصلنا إلى الصالون نظر جحا من حوله وتفاجأ عندما لم يجد الحلاق، ولكن كان هناك شاب مبتسم يقف في زاوية المحل. تبين أنه متدرب في الصالون وينوي احتراف مهنة الحلاقة، فجلس جحا مترددا على كرسي الحلاقة قلقا من قلة خبرة الشاب. وما أن جلس جحا ونزع عمامته حتى راح الشاب يهم بوضع المعجون على رأس جحا، والرغوة ملأت المحل كله، فكانت مثل الثلج يتساقط على جحا والكرسي والأرض من تحته. مسح جحا بعض الرغوة عن وجهه، ومن ثم بصق بعضا من الرغوة التي دخلت فمه. كل هذا وأنا بالخارج وقد اختنقت من الضحك. ثم اعتذر الشاب عن الفوضى التي سببها وأكمل الحلاقة. أولا استخدم فرشاة وكسى بالرغوة رأس جحا، وهنا ظهرت شفرة الحلاقة تلمع تحت أشعة الشمس وأخذها إلى رأس جحا.
أخ،
جرح الشاب من غير قصد رأس جحا بشفرة الحلاقة، فلم يكن الشاب متمرسا، ثم ارتبك وبدأ يمسح الرغوة من على رأس جحا ليداوي الجرح. كل هذا الوقت وملامح القلق تزداد على وجه جحا، وقال الشاب لجحا: لا تقلق يا سيدي. وإذا به يحضر مجموعة كبيرة من القطن ويضمد جرح جحا حتى بات كالمومياء. كم أشتاق لفرحة ذلك اليوم. غضب جحا واحمر وجهه، فلم يصدق ما يفعله الشاب، ووقف فجأة من كرسيه. سأله الشاب بكل براءة: ماذا تفعل؟ لم أنتهي بعد يا سيدي. فقال جحا:
لا 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 لا، هذا يكفي، شكرا لك، غطيت نصف رأسي بالقطن، دعني أكمل النصف الآخر بنفسي.
ثم ركض جحا إلى الخارج مع عمامته، والشاب من ورائه ما زال يحاول إخفاء شعر جحا بالقطن. وصل جحا إلي وتوقف لوضع العمامة على رأسه، وأنا أنهق من الضحك.
هيا بنا أسرع يا شلهوب قبل أن يقترب هذا الأحمق من لحيتي.
فهربنا بسرعة، وبعد رحلة طويلة بعض الشيء وصلنا أنا وجحا إلى القرية المجاورة التي كانت فيها الحفلة. وما أن اقتربنا من منزل صاحب الحفلة حتى سمعنا بعض الرجال يتكلمون مع بعضهم ويضحكون بصوت عال في حديقة المنزل، فكان الطقس جميلا ذلك اليوم. فأسرع جحا للنزول عن ظهري ليذهب إليهم ويشاركهم الحديث، والأحمق قد نسي أن يزيل الضمادات عن رأسه. فكرت أن أتركها على هذه الحالة، ولكن قلبي الطيب لم يدعني.
أوه نسيت، شكرا يا شلهوب.
فأزالها جحا ثم دخل إلى حديقة البيت. كان هناك مائدة طعام كبيرة عليها ما لذ وطاب من الطعام الفاخر والحلويات اللذيذة والفاكهة بكل أنواعها والعصائر الطازجة. وفي الخارج حيث انتظرت كان هناك ذباب. فتمشى جحا بين الضيوف، وعندها رأى جحا أحد أصدقائه القدامى يدعى حازم واقفاً مع مجموعة من الضيوف. ففرح جحا وذهب للتحدث مع حازم. أتذكر حازم من أيام طفولتي عندما كنت حماراً صغيراً، كان دائماً يلعب معي ويطعمني التفاح. وأعلم أنه بعد رحيله من القرية عمل جاهداً تاجراً وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح رجلاً ثرياً ذا غنى فاحش. وكان يحب جحا لتواضعه وحكمته وروح دعابته. فعندما اقترب منه جحا ناداه قائلاً:
يا صديقي، أنسيت أصدقائك القدماء؟ أم أن المال أفضل رفقة كما يقولون؟ كم اشتقت لك.
ولكن عندما التفت حازم لجحا لم يبدو متحمسا أبدا. بالرغم من ابتسامته الخفيفة شعر جحا أن حازم لم يكن على طبيعته، فكانت دائما بعينيه لمعة وحيوية ولكنهما الآن مليئتان بالحزن. فقلق عليه جحا وسأله:
ما بك يا حازم؟ تبدو مهموما.
يا صديقي، طوال معرفتي لك لم أتمكن من إخفاء الحقيقة عنك، فأنت تعرفني جيدا.
وبدأ حازم مكتئبا وحزينا بالفعل. فسأله جحا:
ولكن ما الخط؟ لماذا هذا الحزن؟
وما كاد جحا ينتهي من سؤاله حتى ترقرق الدمع من عيني الرجل وبدأ يسيل على خديه وهو يجيب عن سؤال جحا.
يا جحا، أنعم الله علي بالثراء والحياة الرغيدة، لكن برغم كل ذلك ما زلت حزينا وبائسا، لأنني أشعر بالفراغ بداخلي. فقد قضيت سنين من حياتي وأنا أعمل وأجتهد لأجمع المال، ولأي غرض؟ المال لم يجلب لي السعادة، أشعر أني أهدرت حياتي بالسعي وراء الغنى.
جحا شعر بمعاناة حازم ونظر إليه بعطف، فقد أراد أن يساعد صديقه العزيز.
ولكن يا حازم، كيف تنبذ ثمار عملك هكذا؟ ألا تكترث بنتائج جهدك؟
لا، لا أكترث بالمال أبداً، بل قد سئمت منه.
وعندها انتبه جحا إلى أن حازم يحمل على كتفه حقيبة مليئة بالنقود، وابتسم ابتسامة خفية لم يلاحظها حازم. أعرف هذه النظرة جيدا، طرأت له فكرة. فسأل حازم:
حازم، ما بداخل الحقيبة التي على كتفك؟
هذه دفعة من أحد زبائني، أعطاني إياها قبل الحفلة فلم تأتيني الفرصة لأضعها في خزانتي.
وفجأة وبسرعة الثعلب قام جحا بخطفها من على كتف حازم وبدأ بالركض باتجاهه وهو يصرخ:
اركض يا شلهوب، أسرع!
ارتبكت أنا وركضت بالاتجاه الخاطئ حتى شدني جحا من أذني وصعد على ظهري، وبدأنا بالركض خارج المنزل وحازم يصرخ من ورائنا محاولا اللحاق بنا.
جحا، توقف، ماذا تفعل؟ أعد لي حقيبتي.
وصلنا إلى زقاق بين بيتين واختبأنا وراء كومة من الشعير. كان مكانا جيدا للاختباء، ولكنني عانيت وأنا أقاوم الرغبة بأكل الكومة كلها. أما حازم المسكين فكان يحاول تقفي أثرنا للحق بنا، ولكنه فشل بذلك فصاح:
جحا، كم أنت رجل مخادع، دجال وشرير.
بدأ حازم بالركض والصراخ بين المنازل لكل من يسمع:
جحا نهب أموالي وهرب.
وفي تلك اللحظة كان رجل مارا على الجانب الآخر من الزقاق، فرآني وجحا مختبئين، كبرت عيناه ثم صرخ لحازم: هاهما هنا. فركض حازم إلى الزقاق واضطررنا لأن نهرب مجددا. ركضنا إلى الميدان وكان هناك سوق خضار وفاكهة، فأسرعنا إلى كشك قريب واختبأنا وراء براميل مليئة بالبهارات. شعرت وكأننا نلعب لعبتي المفضلة الغميضة. انتظرنا بهدوء وشاهدنا حازم يتمشى بالسوق وليس لديه فكرة عن مكاننا. ولكن كان لدينا مشكلة كبيرة، فأحد البراميل كان بداخله الكمون، وأنا لدي حساسية للكمون. فقاومت وقاومت ولكن فانطلقنا بسرعة وركضنا، وحازم وراءنا يصرخ:
جحا جحا أنت شرير!
والناس تنظر إلينا وتهرع لتفادينا، ونحن نركض بينهم. فخرجنا من الميدان وكنا متجهين إلى بوابة القرية. نظرت خلفي وإذا حازم قادم من بعيد مسرعا تجاهنا، وعزمت على ألا أخسر اللعبة، فأسرعنا إلى بوابة القرية. ودلني جحا إلى وراء شجرة بجانب البوابة لنختبئ وراءها. حاولت الاعتراض، فكانت الشجرة نحيلة ولن تخفينا تماما، ولكن جحا أصر. فبعدما اختبأنا وراء الشجرة ترجل عني جحا، وشاهدنا حازم يقترب منا. وقف على بعد قصير من الشجرة وهو ينظر من حوله، ولكنه لم يرنا. أنا ملك الغميضة بالفعل! ولكن يا للدهشة، بدا جحا مصابا بخيبة الأمل. أكان يريد لحازم أن يجدنا؟
أين أنت يا جحا يا لص؟
هز جحا رأسه، ولكن توقف فجأة، وتبدلت ملامح وجهه من خيبة الأمل إلى ابتسامة، نفس الابتسامة التي كانت على وجهه عندما سرق الحقيبة. لم أكن أعلم ما كان يخطط له، إلا أنه التفت إلي، مد يده باتجاهي وشد ذيلي. لماذا يا جحا؟ خسرتنا اللعبة يا حقير، ظننتنا أصدقاء.
أها!
وركض حازم إلينا وقال بغضب:
ها وجدتك يا جحا، أعطني حقيبتي الآن. هل جننت؟ لماذا سرقت حقيبتي وهربت مني هكذا؟
ظهر جحا من وراء الشجرة لحازم وقال بمكر:
ظننت أنك لا تكترث بمالك يا حازم.
انصدم حازم للحظة ووقف ساكتا، ثم ارتسمت على وجهه ابتسامة، فقد فهم المغزى من وراء هذه التمثيلية أخيرا.
أكان هذا درسا من دروس جحا الشهيرة؟
يا صديقي، شعرت فقط بأنك قد تحتاج إلى تذكير بسيط بالنعم التي لديك.
ثم أعطاه الحقيبة وأخذها حازم وهو يضحك أيضا، فشكر جحا وقال:
يبدو أنني احتجته بالفعل، شكرا لتذكيري يا صديقي القديم.
وظننت أن القصة انتهت هنا، إلى أن ظهر فجأة رجل أمامنا يستشيط غضبا وصرخ قائلا: دمرتم كشكي، من سيعوضني عن الأضرار؟ من سيدفع الثمن؟ فنظر جحا وحازم كل إلى الآخر. رفع جحا حاجبيه وقال:
لم أقل أبدا أن دروسي مجانية يا صديقي.
فتنهد حازم وهو يضحك، ثم قال لصاحب الكشك:
حسنا حسنا، أنا سأتكفلها يا سيدي، تعال معي.
وهكذا انتهت مغامرتنا مع حازم، الذي وجد سعادته مجددا بمساعدة قليلة من صديقه جحا. فالمرء أحيانا بإمكانه أخذ نعمه كأمر مسلم به، وينسى السعادة التي تجلبها هذه النعم، على أمل إن صار ذلك سيكون لك صديق مثل جحا ليذكرك بأنك ممتن لما لديك في الحياة. ولكن إذا شددت ذيلي مرة أخرى يا أحمق، فسأركلك إلى الشمس.